إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ذكرنا فيما سبق إخواني في الله في الدرس الأول من هذه السلسلة المتعلقة بتتبع ظهور البدع ودعاتها ما يتعلق بأهمية هذا المبحث، وأنه يشتمل على عدة مسائل وفوائد يحتاجها كل مسلم عموما وكل مستمسك بمنهج السلف خصوصا. ونبدأ إخواني في الله بذكر نشأة البدع من خلال الحقب الزمنية. فأول فترة وأول حقبة نتكلم عليها وهي من زمن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى سنة 37 من الهجرة، من سنة بعثته عليه الصلاة والسلام إلى سنة بعثته عليه الصلاة والسلام إلى سنة 37 للهجرة. وسيأتي لما السر في اختيار هذا العام في السنة 37 من الهجرة، سيأتي هذا معنا. هذه مرحلة ويجعلها المرحلة الأولى، الفترة الأولى، لم تكن فيها بدعة ظاهرة البتة البتة، مرحلة فيها من الصفاء، فيها من النقاء، فيها التمسك بدين الله الحق، ليس هناك رايات تخفق لأهل البدع وليس لها أتباع، بل هي البدعة بنفسها ليس لها ظهور في هذه الفترة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى السنة 37 من الهجرة. في بعثته وفي زمنه عليه الصلاة والسلام أن للبدعة تظهر، والوحي والنبي لها بالمرصاد عليه الصلاة والسلام. هذه الفترة إخواني في الله في زمنه عليه الصلاة والسلام كان القرآن يتنزل من السماء، يتنزل على أهل الإسلام غضا طريا، يتنزل على حسب الوقائع والحوادث والأحداث. في هذه الفترة في زمنه كان هو صلوات ربي وسلامه عليه بنفسه يقوم بالتبليغ، ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه عليه الصلاة والسلام. فتخيل القرآن والسنة تتنزل في هذه الفترة، فهل تقوم البدعة قائمة؟ لا والله، ما تقوم لها قائمة. ولهذا كان في زمنه عليه الصلاة والسلام هذه الفترة خالية من البدع، خالية من ظهورها، من أتباعها. وزد على ذلك أن أصحاب هذه الفترة وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم كانوا أهل اللسان العربي، كانوا أهل اللسان العربي، يفهمون القرآن، يفهمون الخطاب، وزد على فهمهم ما تربوا عليه من شدة تمسكهم على دينهم، فما كان أحد منهم يتردد في عمل أو بتصديق خبر، ما عندهم تردد في هذا الباب. فمثل هذا المجتمع إخواني في الله سار على هذا المنبع الصافي، وما ظهرت هناك بدع قائمة. صحيح في هذه الفترة الزمنية في بعثته وفي زمنه عليه الصلاة والسلام، نعم وقعت بعض الإشكالات، وقعت بعض الإشكالات، لكن ما خرجت عن كونها آراء فردية تنازع فيها أصحابها في فهمها، لكن أبان لهم نبينا الطريق فكفوا. فمن ذلك ما جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، ونحن نتنازع في القدر، قال فغضب حتى احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حينما تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. فكف الناس، انتهى الأمر. إشكال نعم وقع، لكن سرعان ما أبيد في حينه، ما خرج عن إشكالات وقعت في حينها، وقعت في حين. هذا الحديث نعم جاء في السنن، وإن كان في إسناده صالح المري، وصالح المري أخذ عليه أنه يتفرد بالغرائب، ومن بعض العلماء أعلى هذا الحديث، لكن للحديث شواهد، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولهذا حسن شيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، حسنه في السلسلة الصحيحة، وجاء كذلك بلفظ: غضب نبينا من هذا التنازع منه فقال: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بمثل هذا هلك من كان قبلكم، بمثل هذا هلك من كان قبلكم. ولهذا يعبر ابن القيم رحمه الله تعالى عن شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقوله: قال ولكن بحمد الله، ويتحدث عن الفترة، فترة الصحابة، قال ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة في مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. انتهى كلامه رحمه الله. قال ولكن بحمد الله لم يتنازعوا، الخطاب للصحابة بحقهم، لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. ومن هنا إخواني في الله نفهم عظم منهج الصحابة، فهو مجتمع يؤتسى به، يقتدى به، ما عرف عنهم بدعة، ما عرف عنهم تفرق أو تنازع أو تشتت في دين الله جل في علا. ولهذا حق على أهل الإسلام أن يأتسوا بأصحاب رسول الله، وأن تكون مجتمعاتنا كمجتمعاتهم إذا أردنا الأمن والأمان. وقد مدح ربنا جل في علاه مجتمع الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أشار ربنا إلى اتباع هذا المنهج، منهج الصحابة. فمنهج الصحابة ليس مرحلة زمنية مباركة انتهت وانقضت كما يقول بعض الناس، ممن لا فقه عنده، يرى أن ما كان عليه الصحابة من سير هي مرحلة زمنية مباركة وانقضت، لا بل هو منهاج، والذين اتبعوهم بإحسان. خرج نبينا عليه الصلاة والسلام فنظر إلى النجوم ونظر إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذا ذهب الصحابة واختفوا فإن هذه المجتمعات يصيبها ما يصيبها من الفتن والقلاقل والمحن، ولهذا لابد من إيجاد الصحابة في مجتمعاتنا، وليس المقصود أننا نوجدهم بأعيانهم، لا، وإنما نوجدهم بإيجاد منهجهم، إيجاد منهجهم. فلو كان منهج الصحابة موجود الآن بيننا نتأسى به نقتفي به لما وصل الأحال إلى هذه الأحوال المزرية من التشتت والتمزق والتشرذم وظهور البدع والفرق والأهواء والملل والنحل. فالشاهد إخواني في لا في هذه المرحلة، كانت هذه المرحلة في زمن عليه الصلاة والسلام من المراحل الصافية، لم تظهر لها بدعة، بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما ينشغلون بما ينفعهم في دينهم، يسألون عما ينفعهم في دينهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. قوم ما سألوا رسول الله إلا عما ينفعهم، ولعظيم مسائلهم جعلها ربنا في كتابه. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك هذه سؤالات الصحابة سطرها ربنا في كتابه لعظيم منفعتها. فقال ابن عباس بعد ذلك: ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم، إما عما ينفعهم. فنعم النفع يا عبد الله، الانتفاع يكون حتى في طرحك للأسئلة، يكون أسئلتك يا عبد الله فيها النفع، تبتغي من سؤالك أن تنتفع. هكذا كان أسئلة الصحابة، يسألهم عما يواجهونه، ومن خلال السؤال يا عبد الله كان السلف يميزون بين المحق والمبطل فقط من طريق طرح الأسئلة، حتى كان من عبارات سلفنا أنهم قالوا: أسئلة أهل السنة للتحري، وأسئلة أهل البدع للتحدي، من خلال الطرح تعرف من هذا المحق ومن هذا المبطل. أسئلة أهل السنة للتحري، وأسئلة أهل البدع للتحدي، يسألون لكي يتحدى وكي يشتت عليك دينك. ولهذا إخواني في الله كان منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة في هذه المرحلة في حياته عليه الصلاة والسلام، مراحل خالية من البدع، بل كانت مراحل خالية حتى من النفاق. ولهذا من حكمة الله في بداية الدعوة كان هناك نوع من شدة في مكة، في العهد المكي كان هناك شدة على أصحاب رسول، وكان ذلك لحكمة، الحكمة أن لا يدخل فيها طامع، ولهذا ما ظهر النفاق في مكة أبدا. من هذا الذي سيدخل في الإسلام نفاقا؟ من دخل في الإسلام عند أول حضوره سيلاقي العنة والتعب والضيق والتعذيب والتنكيل، لربما القتل، يقتل. ولهذا ما ظهر النفاق في مكة أبدا، ظهر النفاق في المدينة، ظهر في المدينة بعد ذلك. فكان من حكمة الله أن كان في فترة بعثة بدايتها فيها استضعاف، حتى ما يدخل إليها إلا الخلص من الناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم توالى الناس في الدخول في دين الله أفواجا. فهذه مرحلة إخواني في الله ما يتعلق في حياته عليه الصلاة والسلام إلى السنة 11 للهجرة. بعد ذلك جاءت خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، استمرت سنتان، من السنة 11 إلى السنة 13 من الهجرة. في خلافة الصديق كانت كذلك هذه المرحلة، كانت خالية من البدع، ما كان هناك فرق، ما ظهرت هناك ملة ولا نحلة، ما ظهر، نعم ظهرت بعض الأمور تناقشها الصحابة فيما بينهم، وهي من المسائل الاجتهادية التي صاحبها بين الأجر والأجرين في تنصيب الإمام والخليفة بعد رسول الله، واستتب الأمر في حينه في سقيفة بني ساعدة وانتهى الأمر، وما خرج الناس إلا على قلب رجل واحد، حوادث. وما وقع من حروب الردة ما تلحق هذه بالبدع، لأن في حروب الردة من خرج إنما كان كافرا مارقا عن الدين، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ولهذا شهر السلاح عليهم، وقاتلهم الصحابة قاطبة. فكان في خلافة أبي بكر الصديق تبع لخلافة لعهد نبينا، كانت هذه الفترة خالية. ثم جاءت خلافة عمر، جاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت من السنة، واستمرت 10 سنوات، من السنة 13 للهجرة إلى سنة 23. وفي زمن وخلافة عمر كان الأمر كذلك، لو فتشت في كتب التاريخ ما تجد بدعة ظهرت، وأن تظهر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، والذي كان قوالا بالحق، لا تأخذوا في الله لومة لائم، إن سلك عمر فجا سلك الشيطان فجا غير فجه رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك ظهرت أمور، ظهرت بعض الأمور، ويتعتبر بالمواقف النادرة الذي نبتت أو كادت تنبت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إلا أنه قمعها قمعا عظيما، وما كان من أمر صبيغ هذا الذي ظهر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وصبيغ بن عسل رجل أتى المدينة وكان يسأل عن المتشابه في القرآن، وكان أسئلته التي يحملها تحمل في طياتها التشكيك في فهم معاني القرآن، يشكك. وهذه فائدة أنك لا تفعل، الواحد من إخواني في قد يبتلى بأن تأتيه بعض الأمور التي فيها تشكيك في شيء، في مسألة من دينه، فهذا لا تجعلها محل تحديث، لا تجعل هذه المسألة الشائكة التي لربما تطرأ عليك تجعلها مجلس تحديث. تعال والله، تعال يا أخي، والله أخي في مسألة البارحة قوية ما أدري كيف أخرج منها، تبلبل في قلب صاحبك، فانتقلت هذه الشبهة من رأسك إلى رأس صاحبك، ثم للثاني ثم للثالث، ما الذي تفعل؟ تزرع التشكيك في قلوب الناس. ولهذا ذم السلف هذا النوع من التشكيك، أن من انقدح في قلبي شيء قال لا يحكيها لجلسائه، اسكت، اجعلها في نفسك وابحث عمن يزيحها، لأنك تجعلها محل تحديث، كأنك وقعت في أمر عظيم أو أمر قوي أنك وصلت إلى مسألة فيها التشكيك في بعض الآيات والأحاديث، فلا زلت تحدث هنا وهنا وهنا. عمر بن الخطاب سمع بأمر الرجل يسأل عن المتشابه في القرآن وليس عنده جواب، يأتي عندي استفسارات، ما تسمعون والذاريات ذروة والحاملات وقر، إيش الذاريات؟ فيسأل ولا يجيب، وأصبح الناس يتشكك. سمع عمر بهذا، دعا دعا وقد أعد له عراجين النخل، العود الأصفر اللي ييبس، والله عنده، فأدخله عليه. فقاله عمر رضي الله تعالى عنه: من أنت؟ فقال الرجل: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فلا زال يضربه ضربا شديدا حتى شج رأسه وسال الدم من وجهه، من وجه هذا الرجل صبيغ، حتى قال هذا الرجل: حسبك يا أمير المؤمنين. عرف لماذا هذا الضرب الذي انهال عليه، عرف العلة وعرف جرمه الذي اقترفه، وأنه خاض في شيء لا يحسنه، وأن ما كان منه في هذا المجتمع ما كان ينبغي أن يفعله، علم حينها بجريرته. فقال: يا أمير المؤمنين حسبك، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. خلاص ذهب إشكالات هذه، ذهبت. بماذا ذهبت؟ بعراجين النخل. وفيه فائدة أن نفهم كيف كان الصحابة وكيف كان السلف الصالح لا يتهاونون في مثل هذه الأفكار الذي تنبري، هذه الأفكار ينبغي أن توقف عند حدها، بخلاف ما نسمع في هذه الأزمان. يأتيك رجل فيه لوثة في عقيدته، أفكار إلحادية، فإذا قام من قام من أهل الغيرة بإسكات هذه الأفواه وهذه الوجوه الشاذة الناشزة، تجد من بعض جماعات الحزبية يقول: لا ليش هذا، اتركوا يا أخي يعبر عن رأيه، الرأي والرأي الآخر، ولا بأس بفتح قنوات تكلم، ومن يحب يناقش على المرأة، على مرأة ومسمع من الناس، فتفتح القنوات لأمثال هؤلاء الزنادقة فيهرف، وأصبح الكل يهرف بما يعرف وبما لا يعرف. وانظر يا عبد القنوات، ينبري لها الصعاليك، من لا علم له ولا دين، ذاك الذي يشكك بوجود الله، وآخر يشكك في بعثة نبينا، وآخر ربما يلمز بعالم الملائكة، وآخر يصرح بإلغاء عالم الجن، وتفتح القنوات لأمثال هؤلاء من باب الاستماع للرأي والرأي الآخر. لا، ما عندنا رأي، هذا التشكيك ما هو إلا العراجين النخل، الضرب، إسكات هذه الأفواه. ما ينبغي لأحد يتلاعب بعقيدة المسلمين، فهذه خطوط حمراء ما يتعدها أحد، وهذا الذي فعله عمر. ولهذا سكت صبيغ، قال: يا عمر حسبك، فوالله قد أذهب الله ما أجد في رأسي. زالت الشبه بهذا الفعل. ومع هذا هل اكتفى عمر بهذا؟ لا، نفاه إلى البصرة: ارحل، لا تبقى عندنا. ومع هذا ما الذي فعل؟ كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالس أحد من المسلمين. يا الله، لا يجالس أحد حتى يضمن أن ما في رأسه. ذهب تماما، أمر بهجره، ما يجالس أحد، حتى قال أهل العلم، قال: حتى صلح حاله. فهذه مرحلة إخواني في الله في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كانت خالية من البدع، ما رفعت رأسها وما شرأبت. ثم ظهر زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، والذي كانت في هذه الفترة انشغال الثوار بتأجيج الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، كما فعل عبد الله بن سبأ، حتى استطاع أن يجمع من يجمع من هنا ومن هنا من الأمصار والقرى ما يكون به محاصرة عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذه الفترة لم تظهر بدعة كجماعة. ثم جاءت خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وذلك كانت في سنة 23 إلى السنة 35. فخلافة علي رضي الله تعالى عنه من سنة 35 إلى 40، 5 سنوات هي خلافة علي رضي الله تعالى عنه. في منتصفها وهي في سنة 37 هنا ظهرت أول فرقة من الفرق التي خرجت عن جادة السنة في العام 37 في منتصف خلافة علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الشاهد الذي به قررنا أن هذه الفترة تمتد من بعثته إلى سنة 37، أي في منتصف خلافة علي في هذه الفترة ظهرت نابتة المبتدعة، وظهرت جماعة لها أتباع ولها أعيان ولها كبراء يديرونها. وهذا إخواني في الله سيجعل ننتقل إلى المرحلة الثانية. فخلاصة المرحلة الأولى في زمنه عليه الصلاة والسلام، وفي صدره، وفي خلافة الصديق، وفي خلافة عمر، وفي خلافة عثمان، إلى منتصف خلافة علي، لم تكن هناك بدعة ظاهرة بحيث انت تقسم الناس بها وأصبحت لها أتباع. ما كان ذلك إلا في منتصف خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وهذا مما يرجى الحديث عنه إن شاء الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم. هنا إخواني في الله تنبيه كذلك أنبه عليه، ومما يشار إليه في هذا المقام وهي من التنبيهات المتعلقة بالدورة، مسألة إخواني في الله الاستغلال للأوقات، وقد نبهنا على هذا ولازلنا ننبه، إذ نجد أن الآن من الظواهر إذا ظهرت كثرة النوم الذي لا داعي له، كثرة النوم الذي لا داعي له، فتجد نعم من بعض إخواننا من الطلاب ربما يحضر الدرس الأول افتتاحية وبعد ذلك يمسك زاوية أو يمسك جدار من الجدران ثم يستلقي إلى الظهر، فأصبحت الدورة عبارة عن نوم. فإن سئل ما شاء الله إيش من دروس معك، ربما أشار بالإصبع الواحد والثاني ما أدري يتردد هل حضر الثاني ولا ما حضر. فما ينبغي يا عبد الله أن يكون هذا حالك، أن يستهويك الكسل إلى هذا الحد. جئت يا عبد الله من مكان بعيد وتركت أهلك وتركت أحبابك وبلادك وبيتك وفارقت الدعاء والسكون إلى أن ترمى هكذا، ترمي نفسك مرة في هذا الباب ومرة عند ذاك الباب فتضيع عليك الأوقات. فما ينبغي، احرص يا عبد الله أن يكون عندك ما يقل عن درسين، عن 3-4، وخاصة بعد الفطور. والله الحمد قد فتح المجال للنوم مثلا بعد حلقات القرآن، هناك راحة، أو أنك تجعل ما قبل الظهر قيلولة لك ذلك. أما أنك تجعل النهار كله قيلولة إذا ما ستطلب العلم ذهب عليك الأوقات. وإن شاء الله نتواصل مع الأخوة القائمين على الدورة وعلى هذا المسجد مع الشيخ أبي يوسف إذا أمكن بجعل كذلك أو يرتب الأمر بوضع أخوة يعني يكون عملهم في هذا المقام هو الاهتمام بالطلاب، لأن بعض الطلاب إخواني في الله ما يكون عنده حسن التدبير، ما عنده حسن التدبير فيقول أنا ما أفعل إيش أفعل. وقد نبهنا على هذا، الذي يرى أنه ما هناك دروس تنفعه يطلب درسا ينفعه يطلب، ونبهنا على هذا ولا لازلنا وهذا مقرر. فتجد مثلا 10 أو 12 أو 15 هنا وهنا، طيب لماذا هؤلاء؟ يأتي بالجواب المعروف، ما عندي حلقة. طيب تكلم، ما الذي تريدون، ما الذي تريدون؟ أما تذهب عليك الأوقات. ولهذا إن شاء الله نطلب من الأخوة القائمين على المسجد وكشيخ أبي يوسف ومن إخوانه نجعل هناك من يتفرغ في الدلالة، دلالة الطلاب إلى ما ينفعهم. فإذا وجد جماعة مثلا يحتاج إلى درس فتح، أما يبقى الطالب يذهب تذهب عليه الساعات في نومه فهذا إخواني من الغبن، من الغبن تمر عليك الأوقات وأنت لم تستوي، هي كما قال قد مضى اليوم الأول واليوم الثاني ما بقي، لكن أيام قال ستنقضي، ستذهب إلى بيتك وستشبع من النوم والدعاء والسكون، فاجعل راحتك هنالك. الآن جد واجتهاد تحصيل حفظ قراءة، وإلا الحمد تنشغل بما ينفعك، وكما هذه وصيته عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك، وأما النوم فلا ينفع. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.